انه هل يشترط في صحة بيع الدهن المتنسي ان يشترط البايع صريحا الاستصلاح به؟ يقول لي كنت تصرح به او يكفي القرض او لا هذا ولا هذا. الشيخ الاعظم قدس الله روحه الشريف كان الى رأي خاص في هذا المجال، قال انا افصل بين حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يكون الاستصلاح منفعة نادرة وليست هي المنفعة المهمة، وما توجد منفعة ثانية محللة كما قلنا في ذهن اللوز المتنجس. ذهن اللوز المتنجس الاستصلاح به ليس هو المنفعة المهمة، منفعة نادرة وتنحصر المنفعة المحللة لمن بالاستصلاح. في هذه الحالة إذا تذكرون قال الشيخ قدس الله روحه الشريف قال على أن القاعدة ماذا تقتضي؟ عدم صحة البيع. إذ لو أطلق الأطلاق ينصرف إلى المنفعة المهمة وهي مفروض ماذا؟ محرم. ولو اشترطت المنفعة النادرة على ما ما ينفع لأنها نادرة، اشترطت التصاح على ما ينفع لأنها نادرة، ومالية الشيخ فيما بمنافعه المهمة مو كل منفعة، المهم. ثم قال لو ورد أجل لو ورد ناس يحكم للحلية لابد نحن النص عليها على صورة قصد المنفعة نادرة هذه المحللة، يعني الشريعة نزلت منزلة المنفعة الغالبة والمهمة. ثم بعد ذلك حصل عنده ما أدري أشبه بالتراجع شو نسميه، بعد مرات واحد يتراجع من حيث لا يدري. قال نعم لو فرض أن المتبايعان لن يقصد أي منفعة أصلا، أنا مو بعيد نحكم بالصحة باعتبار أن هذا في نفسه ما لأن منفعة النادرة نزلها الشارع منزلة المنفعة المهمة ولم تقصد المنفعة المحرمة إذا يصوم. إحنا قلنا هذا ما يتلائم ويا من ويا له، هذا لابد نقول على أنه تراجع من حيث واحد لا يعني على أي حال. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية ماذا كان؟ أن نفترض على أنه الأمر بالعكس، الاستصلاح هو المنفعة الغالبة والأكل هو المنفعة النادرة. هنا قال قد الشرط يصح البيع بلا مولانا حاجة علما إلى قصد واشتراط الاستصلاح، إذن هذا ما هو في نفسه، هو الاستصلاح منفعة مهمة محللة فهو هذا الشيء مال في نفسه، وبعد كونه مالا في نفسه ما الداعي إلى اشتراط الاستصلاح او قرض الاستصلاح. على جيد الصورة الحالة الثالثة احنا بيناها بس قام يصبح ان يكون الاستصلاح مع غير الاستصلاح كلاهما منفعة مهمة. احنا المناسب شرق قال المناسب انها صحة البيع بلا حاجة الى اشتراط الاستصلاح والقرض. جيد قال لأنه ما دام الاستصلاح منفعة مهمة وهذا ما في نفسه ولا تتوقف ماليته على أن يقصد به الاستصلاح بعدما كان مالا في نفسه. نعم وجود تلك المنفعة المحرمة اللي هي مهمة يوجب الخيار علما للمشتري، مش قلنا إذا كان جاهل خيار ماذا قلنا؟ عيب لا هذا عيب اذا ما كان يدرك هذا عيب بعد انه هذا الجهل ما يمكن الاستفاده منه بذلك. ثم قال لو اشترطت المنفعه المحرمه، يعني البايع قال له علما للمشتري ابيعك هذا الذهن بشرط ان تاكله، قال لا هذا البيع فاسد يصير بناء على ان الشرط فاسد مهم. بل حتى اذا لم نقل الشرط الفاسد مفسد مع ذلك يحكم بما الفساد، يعني الثمن راح يصير مقابل من المنفعة المحرمة، لكن ما في الواضح. بل حتى لو لم حتى لو قصدت المنفعة المحرمة، أما هذا ما في الواضح، فلا يجوز في كل هذه الحالات. هذا كله بيناه فيما سبق في العبارة. يقول قدس سره: وأما في وكذا إذا كان الاستصحاح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم، يعني اثنين أكل منفعة مقصودة كالأبية والزيت، أبية الغنم مثلا، أبية الغنم غير المذكر، أسموها بعد بعض الصيف كالألية والزيت وعطارة السمسم، وهذا يمكن الانتفاع به في كلا المجالين، الأكل والاستصلاح به وكلاهما منفعة مهمة، فلا يعتبر فيه فلا يعتبر قصد المنفعة المحلل في هذه الحالة، فضلا عن اشتراطه، إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة، هذا ما في نفسي، ماليته مسبوقة مع الأرض. غاية الأمر في منفعة ثانية محرمة، وجودها ما يضر، بل يوجب الخيار في هذا المشترك، غاية الأمر. كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصاً فيه. سيداكم تكون أحسن. غاية الأمر تكون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل للمشتري، يعني إذا كان جاهل، فإذا على هذا الأساس وجود المنفعة الأخرى المحررة ما يخفض؟ نعم، إذا اشتربت قال للبائع يعني المشتري أنا أبيعك هذا يكون تستعمله في هاي الألية في الألية. هذا أكل هذا الواضح، نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة. شلون اشتراط المنفعة المحرمة؟ مثل شلون يطيب بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، أي الألية تأكل الذي هي ما الغنم غير ملك، هذا يصير فاسد. وإلا إذا اشترطت هذه المنفعة المحرمة الأكل فسد العقد بفساد الشرط بناء على هذا المنفع، بل أرسل حتى لو ما بدينا على هذا المنهج البيع فاسد، بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد. ليش؟ لأن مرجع الاشتراط قلنا ماذا؟ إلى أنه هذا سبب في مقابل المنفعة المحرمة. هذه لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرق إلى تعيين المنفعة المحرمة. الذي تعيين المنفعة المحرمة عليه يكون معين عليه، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بأداء ثمنه هي نفع عائد إلى راحلته ونفع المحرم. هذا يحتاج إفهم كما فعل الشيخ الأنصاري، يقال حتى لو اشترطت المنفعة المحرمة أكل المال بالباطل منه. من قبيل ما إذا باع شخص سكينة قال له أبيعك هذه السكين، والسكين ينتفع بها بما وفي المحرم المحرم، لكن البائع قال له بشرط أن تروح تقتل بها إنسان، هذا شرط محرم، لكن مو معنى ذلك على أنه هذا الثمن راح يصير شنو؟ أكل مال بالباطل مقابل المنفعة المحرمة، الثمن مقابل من؟ مقابل السكين، والسكين ها ينتبع في هذه المنافع المحرمة. الآية بالأمر اشتراط الشرط المحرم، اشتراط الشرط المحرم ليس معنى أن الثمن راح يصير مقابل من؟ مقابل المحرم، لا يبقى الثمن ومقابل مقابل سكين، والسكين مال، فأكل مال الباطل ما يصير، عمرتها من القبيل. اشترط على انه اشترط اكل هذه الأزمة. لكن يبقى الثمن ومقابل ما مقابل العلية لا مقابل الأكل. اشتراط الاكل لا يلازم فيرورة الثمن مقابل ما مقابل الأكل. بل يبقى مقابل العلم لذات العين لذات العلية وهي المطلوب في نفسها مال. فلا يصير أدنى للمال بالفضل. ولعله إلى هذا أشار بقوله. على أي حال نفع على صلب الموضوع فكنا بالاشتراط يصير البيع ماذا باطل لأنه أكل مال بالباطل. بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد حتى إذا اشترط الأكل. هم كان عندهم قصد للأكل أبي على الآليات قصد ماذا أن يأكل هذا أكل مال بالباطل. لأن بالتالي الفلوس الثمن سوف يصير مقابل ما بسبب القصد يكون مقابل ما مقابل المدفع المحرم. على هو بدا الشيخ الانصاري على الكلام. بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد والا تشترط يعني المنفعه المحرمه في متن العقد لانه الذي الثمن يصير بالتالي في مقابل تلك المنفعه المحرمه بسبب وجود ذلك القصد. ومن جملة الخلاصة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعض الثمن بأداء المنفعة المحرمة قصد مجرد قصد كان يكفي هذا للبطلان. كان باطلا لأن يعني أكل مال بالباطل. ويقول الشيخ أكو شاهد من بعض الروايات على أن القصد يكفي يعني يا الروايات روايات المغنية ثمن المغنية الجارية المغنية الصحيح وليس خاصة. وأنا ما أشكر غناء أنا بس يعني أشكري ماذا جارية مغنية وما أدل على أنه بشرط أن تغني أو هو البايع ما يقول لي بشرط أن يقول لك أنا كاي جاري. بس الروايات يقول ما دام مغنية هي هذا هو البيع شنو ثمن صحيح. فهذا يقول أن القصد هو وجود يكفي لفيرورة المال والثمن سعر يعني محرم بالرغم من انه لم يشترط الغناء لم يشترط المنفعة محرما هو اصل الثمن يصير سحتا بمجرد شراء الجارية المغنية. هذا يدل ان القصد يكفي في فيرورة البيع محرم وباطل كما يوم يعني لا كفاية القصد في فيرورة البيع باطلا واكل الثمن يصير اكل مال بالباطل يومي الى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغني لمولانا وبيع وانه صح. وصرح بالتذكرة العلاقة ما تجاب في خطر يتحاجيه شلون يا بقال. وصرح بالتذكرة الجارية المغنية اذا بيعت باكثر مما يرغب فيها لولا الغنى هي اذا ما كانت مغنية تسوى ثلث جنيه 50 دينار لكنه بيعت بها 60 فيظهر على انه حجر مقابل مال. قصد اكو الغنى قال باطل. فالوجه الثاني فهذا يدل على انه صاحب التذكرة العلامة يبني على ان القصد يكفي باثبات التحريم. انت زين. ثم ان الاخبار الان يعني ننتقل الى مطلب اخر. بس قبل ما ننتهي وننتقل للمطلب الاخر خلاصه تفصيل الشيخ الانصاري اقول لك الصار خلاصه تفصيل خلاصه يفصل الشيخ والنتيجه لا ما يفصل الشيخ. هو بالبدايه بناء تفصيل وبالنهايه صار ما في تفصيل لأن الحالات الثلاث صار حكمهم شنو؟ واحد ثمن، نتيجة الحالات الثلاث حكمهم صار واحد. الحالة الأولية اللي كان الاستصلاح منفعة نادرة بالنتيجة بالأخير شنو الجاه بالأخير؟ هو فرض. اللي يضر ياهو اللي يضر، قصد المنفعة واشتراط المنفعة محرم، إذا ما نشترطيها ماكو أي مشكلة. وفي حالة ثانية وثالثة مشكلة. فإذا حكم الحالات الثلاث ظاهرة واحدة شريشة بالعبنة وما أدري عزنا الحالات الثلاث أو تقسيم قسمنا إلى حالات ثلاث. ومن الأول نقول على أنه الذهن المتنجي سواء كان الاستصباح منفعة نادرة او متاوية او غالبة هو يا جماعة حكم واحد شنو هو؟ وانه المهم لتقصد لتشترط المنفعة المحرمة لان يعني هذا هو في نفسه مال. في كل الحالات الثلاث الشيخ انتهى الى انه في نفسه مال شرعا. هيك هو صباح الرجاء فالذي يضاف اشتراط المنفعة محرم ان يتلاقي مال الباطل. اما اذا لم تشترط ما في اي ولم تقصد ما في اي مشكله. والحكم في كل الحالات الثلاث سوف يصير واحدا. فهذا مو تفصيل وما في داعي الى التقسيم الثلاثي و و و و ما ادري ما في شيء. خير ان شاء الله تعالى. ثم اجينا الان الى مطلب جديد، يعني ليس جديد يرتبط بالسابق. لكن التفصيل انتهينا الآن منه. إن قلت هل واحد يشكل على شيء يقول أنت قلت لأنه يشترط في صحتي البيع أن تقصد المنفعة المحللة أو على الأقل لا تقصد المنفعة المحرمة. مو شيء ولا في كل الحالات الثلاثة شنو؟ ونحن نقول الروايات خالية عن ذلك التي قرأناها سابقا قبل شهر رمضان. ماكو في رواية واحدة مذكور بيعه واشترط عليه او وقصد ماذا؟ المنفعة المحلة يعني الاستصباح. أنا نتمسك باطلاق الرواية. يجيب قلت البشر يقول في تلك الروايات كانت المنفعة كان الاستصباح منفعة غالبة ومهمة ولأجل ذلك الإمام بعد لم يقل بشرط أن تقصد المنفعة المحللة. وهو المنفعة المحللة هي منفعة مهمة. هذا الإشكال يكون وجيها متى؟ إذا كان الاستصلاح منفعة نادرة. أما إذا كان في مورد الروايات هو المنفعة المهمة فالإمام لم يشترطه من هذا الباب من باب على أنه هو المفروض أن الاستصلاح منفعة مهمة فالإطلاق لا يمكن التمسك به. نطبق العبارة. ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصلاح. صحيح ما صرحت الرواية بأنه يشترط في صحة البيع قصد الاستصلاح، لكن هذا ما يصير إشكال علينا. ليش ما يصير إشكال علينا؟ لأن موردها مما يكون الاستصلاح فيه موردها يعني مورد الروايات مما يكون الاستصلاح فيه منفعة مقصودة. لذلك منها أي من تلك المنافع كافية في غانيتها العرفية فباعتبار أن مورد الروايات هو ذلك لذلك لم يشترط الإمام قصد الاستصلاح. جيد.
شنو الدليل؟
راجع الروايات. أنا راجعت الروايات مو بعيد الأمر كما يقول الشيخ كذلك. جيد. شيء آخر وهو أنه ورد في الروايات بيعه هكذا لمن يشتريه وبين له ذلك ليستصبح به فهذا يدل على انه قصد الاستصلاح امر معتبر لانه قال ليستصبح به فاذا لم يجد له روايات ما تشتمل على اعتبار قصد الاستصلاح لا تشتمل على ذلك لانه قالت ليستصبح به جوابه الجواب نقول لا اي ليستصبح به يعني بين لان هذا نجس حتى لا يأتي في مره من المرات وما يدري هذا نجس اذا ما قلت له هذا نجس قد يأتي اما اذا قلت له نجس هذا بعد مره فهذا ليستصبح به ليس مقصود على انه اشترط عليه ذلك واقصد هذا بل المقصود منه انه بين له ذلك حتى لا يأكله ويستفيد منه بالمجالات محلله لا انه يشترط ان يقصد ذلك او يذكر ذلك في متن عام فإنما هذه الروايه التي بها الشيء تدل على اعتبار الاشتراط وقصد الاستصلاح طبق. ثم ان الاقبري وربما يتوهم من قوله في روايه الاعرج المتقدمه صحيح الاعرج السمان في روايه الاعرج المتقدمه فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتع للشراء اعتبار القصد قد يستفاد من ايضا اعتبار القصد انه بل يشترط ان يقصد الاستخبار شلون كل الروايات ما فيها اعتبار اشتراط القصر اعتبار وجود القصر قصر الاستصلاح ان لا اكو اشتباه هي مو في روايه الاعرج في روايه اسماعيل راجعها الثاني وشوف هذا التعبير موجود في روايه اسماعيل كان الاشتباه بعد بعض مرات واحد يشتبه يصير هذا الشيء لا 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 شوف هذا التعبير فلا تبعه الا لمن تبين له فيفتح للسراج هذا التعبير موجود في رواية ثابت وبعدين ان شاء الله راجعوا ما في مشكله ويدفعه جوابه ان الابتياع يعني ان الابتياع للشراء يعني الشراء ابتياع للشراء الشراء للشراء انما جعل غايه للاعلام يعني ليش انت يكون تعلم حتى لا يستعمله في الاكل يستعمله في الشراء بمعنى ان المسلم اذا طلع على نجاسته راح يشتري علما للشراء هذا المقصود وانه يعني يشترط ان تقصد الاسراج نظير قوله عليه السلام في روايه معاويه بن وهب الذي هم مقدمه بينه لمن يشتريه ليستصبح به نفس الشيء هذا يجي في روايه معاويه انه المقصود بينه لمن يشتريه ليستصبح به مو يعني يشترط ان تقصد الاستصباح لا 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 بين له انه نجس حتى لا يستعمل بالاكل حتى يستعمل به استصبح فالغاية من الاعلام هو انه حتى يستصبح به لا يستعمل به الاكل هذا هو المطلوب وانه يشترط قصد استصبح جيد جيد انتهى الموضع الثاني ممكن اربعة مواضع موجودة عندنا تنسبب بالذهن متنجس الموضع الثاني الان في هذا الموضع نريد ان نقول هل يلزم حين البيع بيان النجاسه وان هذا الدم متنجس بعد البيان ولا فلو افترضنا على انه هذا الشخص يجي يشتري وانا ادري على انه هذا يشتري ليس لاجل شنو الاكل لان الالية التي كانت الالية فيها رائحة كريهة مو ما الاكل فاسف هذا حتما ما راح يستعمل فينا للاكل فانها كان يكون ابين له اقول له هذا نبي ايها الانسان ايها المشتري هذا نبس كبس في غرائب. هل لازم ابين له هذا الشيء؟ يقول لا مو لازم ابين. واذا لازم ابين هذا الوجوب نفسي ووجوب شرطي. شنو الفرق بين الشرطي والنفسي؟ شرطي بمعنى انه يكون تبين. اذا ما بينت لنا جزء البيع فيه يصير باطل. فشرط صحة البيع شنو؟ الاعلام. الاعلام يصير وجوب وجوب شرطي. اي هو شرط في صحة البيع. ولعل تعبير في الوجود فيه مسامح. شو هذا الوجود يسموه؟ وهذا الشرط. بعد هذا هم مطلع. من قبيل يقولون يجب في ماء الوضوء يجب ان يكون شنو؟ لا قاعد مو قاعد عم يبتلك يجب هو الشرط. جعلنا شعران اذا تضجوا ما ينال الشيطي اقصد هناك كله قاضي فالحرام لا كيف تعبرون وجوه. فهذا مصطلح ماذا اصولي للسهاد. يعني لمن اراد ان يحقق الصلاة الصحيحة ويمتثل الواجب يلزمه ان يكون مع وضوعه على اي حال. فهنا الاعلام هل وجوب وجوب شرطي او لا؟ ليس وجوبا شرطيا وجوبا نفسيا. وجوبا نفسيا عن شنو؟ يعني هو واجب التكليف. اذا ما اخطرت فعلت حراما لا ان البيع باطل بس فقط فعلت حرام وتكون اثم من دون ان يفصل بذلك على اي حال. ففي هذا الموضع نريد نبحث هذه النقطه انه هل يجب الاعلام بالنجاسه حتى لو علمت ان مثل هذا لا يستعمله الى الان. وهل وجوب الاعلام وجوب شرطي وطبع لصحه البيع او وجوب نفسي؟ فقط اذا خالف ولم يعلم كان اثم. قبل ما ندخل في الموضوع فرق هذا الموضع عن السابق. الموضع السابق شنو؟ والموضع السابق شنو كان بحثنا فيه؟ هل يشترطوا هل يلزم اشتراط الاستصلاح او لا يلزم اشتراط الاستصلاح؟ فهذا البحث مو نفس ذلك او ليس نفس ذلك؟ شنو الفرق بينها؟ لا فرق بينها كبير. لكن في الموضع الاول هل يلزم اشتراط الاستصلاح؟ اما الان لا. نقول اشتراط ما يشترط شنو؟ ما يلزم اشتراط الاستصلاح. اثنين على انه لا يلزم اشتراط الاستصلاح. لكن اشتراط هل لازم ان اقول لك يا صاحبنا هذا نجد؟ ما اريد اقول لك تصبح لي. اقول لك فقط اقول لك هذا نجد. زين بالك لك النجد. هذا نجد. احنا قاعد نبحث عن حيثية الاعلام بما. ليس عن حيثية الاشتراطين. بس تصبح ما نربط هذا الموضوع بذلك على اي حال. اذا هل يشترط الاعلام بالنجاسة او لا يشترط الاعلام؟ هل يلزم الاعلام بالنجاسة او لا؟ يجيب قدسه سره. يقول في الموضع السابق اذا قلنا يلزم اشتراط الاستصلاح او قرض الاستصلاح الى قلنا احنا واحنا قلنا وما قلنا نتيجة قلنا شنو؟ ما قلنا نتيجة قلنا قلنا فقط ماذا يلزم ان لا يقتل من مع المحرم اكثر من هذا لا. لكن لو قلنا وهي اكبر مشكلة في مكاتب الشيخ الانصار كما اقول اذا راح يبدون يمتحنون يمكن ان يقولوا له بابا ما نريد منك تحل لنا المطلب والعبارة بس قول لنا رأي الشيخ رأي والشيخ ما هو بعضهم مشكلة هذا رأيه ما تحب شنو؟ كل ما تقرأ في تفهم رأيه شنو؟ ما يقول لك رأيي هذا. هنا المكاتب هذه المشكلة. يعني الإنسان قارئ يعاني من هذه المشكلة. كل ما يريد يطالع أو يفهم رأي الشيخ الثاني ما يلزم رأي الشيخ الإيه؟ على أي حال. فالآن استمر على أنه بنين على اضطراب الاستصلاح. يلزم اشتراط الاستصلاح في الموضع او البناء. واذا اثنين على هذا عندما الإعلام بعد النجاسة ليش؟ وإلا تشلون من دون الإعلام بالنجاسة من دون أن أظل نجس؟ فكيف هذا صاحبنا يقصد فينا أذن؟ استصباح قصد الاستصباح فرعوا أن يعرفوا حتى يقصد الاستصباح بما يقصد فإذا بنينا في الموضع الأول على اللزوم اشتراط الاستصباح أو لزوم قصد الاستصباح يلزم في هذا الموضع أن أخبر بالنجاسة حتى شنو يقصد الاستصباح ولا يقصد وأما إذا قلنا لا لا يلزم اشتراط الاستصباح القصد فيلزم إعلامه بالنجاسة يقول يظهر لنا الرواية نعم وأن وجوبه وجوب نفسي لا شرط لأنه في بعض الروايات وبين ذلك يعني أنه نجس لمن يشتريه الآن قاعد يقولها وظاهر بين يعني واضح ظاهر الآن شنو الوجوب وظاهر كل وجوب أنه نفسي وحمل على الوجوب الشرطي يحتاج علما إلى قرينة إيه مولانا فإذا النتيجة يجب شنو بيان ذلك نطبق العبارة المسلم هذا أنت طبيعي هذا طبيعي فإحنا حشينا مو بعيد ماذا الثاني أن ظاهر بعض الأخبار الذي يقدم العلم الذي فيها شنو وبينه لمن يشتريه ليستصبح مثل في رواية معاوية بن وائل ظاهر تلك الأخبار وجوب الإعلام فنسأل هل يجب مطلقا يعني حتى إذا أنا أدري هذا ما راح يستعمل للأشياء لأنه الإلية كانت إلية فاسدة قربان ريحة ريحة كبيرة مو مع الواحد ياكل فهل يجب مطلقا يعني حتى إذا علم بأنه لا يقصد به الأكل أم لا لا يجب مطلقا وإنما يجب إذا كان يحتمل يستعمل الأكل وهل وجوب نفسي أو شرط شرط يعني بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع وإلا إذا ما ما بين ليس بعد الحق الشيخ يقول الذي ينبغي أن يقال إنه لا إشكال في وجوب الإعلام على تقدير إذا قلنا في الموضع الأول بلزوم قصد الاستصباح واستراب الاستصباح إن قلنا باعتبار استراب الاستصباح في العقل أو تواطؤهم عليه من الخارج حتى تعبيرا ما تقول أو تواطؤهم عليه من القصد أن تكون بعد من شيء هذا تعبير أصلي إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح أو قلنا بمن باعتبار القصد يعني. إذا بنينا في الموضوع الأول على هذا هو يلزم أن يخبر بمن بالنجاسة وإذا في الشيء يقدر يقصد هذا الاستصباح به لتوقف القصد عن يعني قصد الاستصباح على العلم بالنجاسة في مولانا هذا ما عندك وكان يقول الشيخ قسم لعله كان ينافي لا الظاهر على انه ما يتوقف بل قصد الاستصلاح علما على ان يعلم بما لا بالنجاسه حتى اذا لم يعلم بالنجاسه يمكن ان يقصد هو سبحانه تتحدى على انه هذا يقصد خصوصا قلنا هي كانت رائحه كريهه وهذا حتما حينئذ شنو راح يستصبح فاذا على هذا الاساس حظ الاستصباح به ما موقوف على ان ابين له ان نجس ما اكو في الحقيقه فلملازمه بين الامرين من هذه الناحيه على اي حال زين واما اذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ولا قصد الاستصباح واما اذا لم نقل باعتبار الاشتراط او افضل استطعيم في احساس افضل يسكره على اي حال. فالظاهر هنا نقول بوجوب الاعلام وجوب النفسية يستيقى يبين انهيها قبل العقد لو يبين انهيها بعد العقد. ليش؟ لبعض الاخبار المتقدمة رواية معاوية بن وهب غير مولانا او غير رواية معاوية بن وهب رواية ماذا اسمها حيثية هي الامر بذلك فتبينه ظاهرا في الوجوب النفسي. زين وفي قوله يبين هذا مطلب على الجانب مطلب جانبي هذا. ورد في رواية معاوية بن وهب هذا التعبير بينه لمن يشتريه ليستطلع به. أكبر الإشكال أنه أنا إذا بينت ليه أن هذا نجس شنو راح الله حتما يستطلع فيه؟ لا قد يجعله قيمة على الله يترك أصل ماكو ملازمة بين البيان وبين شنو؟ بيان النجاسة وبين استطلاع. فشلون الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول بين ليه يستطلع به والحال على أنه قد أبين رؤيا أو أبين وأفهم يستعمل يترك يهمل أو يراق على الأرض اتفاقا أريق على البيان لا يترتب على الاستطلاع. فكيف الإمام قال بينه ليستطلع به؟ الجواب إحنا المقصود من ليستطلع به يعني حتى لا يستعمل في الأكل هذا المقصود. والمقصود إلا ليستطلع ببري حد يتركه لكن المقصود على أنه إن تبين هي لأنه إذا ما بينت له سوف يعذب من أنه يأكله قد يأكله تكون مسببا أنت لوقوعه في من؟ في الحرام. فأنت بين لي حتى إذا أراد أن يستعمل يستعمل إيه؟ المنافع المحرمة وهي هذا المقصود. فإشكال ما موجود من هالناحية ونستفيد من هالعبارة قضية مهمة وهي ما التشريف إلى الحرام حرام قاعدة التسليم للحرام حرام يا رب. مثلا أكبر الإناء اعترض نفسي أنا أقدم إلى شخص رجل الصبر أنا راح أتسلم لجنه هذا حرام هذا كلام هو موجود في بحث القواعد الفقهية أنه أن ما الدليل على أن التسليم إلى الحرام حرام. الشيخ بهذه المناسبة يعرف فإذا قيل لك أنه قاعدة التسديد الشيخ أشار إليها في المكاتب ومن أشار إليها إهنا هو في هذا الموضع من باب الكلام يجر الكلام يجر الكلام فيقول منها العبارة بينه لمن يشتريه ليستصلح به يستفاد منها أن التسديد قاعدة أن التسديد إلى الحرام حرام يعني انت يكون تبين له حتى ليه حتى ليس عمله في من في الحرام وإلا كنت أنت السبب في من لذلك وهذا لا يجوز. فيستفاد أن تشريك الحرام حرام وهذه القاعدة يمكن تستفيدها من روايات أخرى. هذه رواية واحدة الرواية الثانية اللي نستفيد من عندها هذا الشيء قلنا بعد الشيخ يريد يصير علما في باب الجماعة أنه إمام الجماعة يتحمل الخلل الذي فيه يحصل بتدريه في صلاة المأمومين هو يتحمل. يعني إذا كان يصلي مثلا من دون طهارة إذا كان يصلي من قراءة الباطلة إذا هذا هو يتحمل. يتحمل ليش يتحمل؟ هذا يدل على أنه هو السبب لوقوعهم فيما في الصلاة الباطلة. فما دام سببا فهو حينئذ يتحمل الحرام. فالسبب إلى الحرام التسليم إلى الحرام حرام. مثلا من رواية هذا ثالثة يستفاد منها نشير إلى الروايات إن شاء الله بعد الأبحاث الأربعة. مدارك الشيخ يبين لهذه القاعدة من باب الكلام يجر الكلام إلى هذه القاعدة. يقول وفي قوله يبينه لمن اشترى ليستصبح به إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس تحقق الاستصباح حتى تشفي. شلون الإمام قال بينهم أنه نجد حتى يستصبح به، والحال على نقط يضعه على الرأس يترك. فكيف الإمام هكذا قال؟ يبنى المقصود يعني حتى لا يستعمل في الحرام، تعلمه حتى لا يستعمل في الحرام، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح. لا درس بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة، بل الفائدة حصر الانتباع فيه، يعني حتى ينتبع فيه في الاستصباح في هذا المجال إلى راجع إلى راجع انتبع، بمعنى أنه لا ينتفع به في غيره. فإذا إشكال على العبارة ما موجود، ونستفيد منها العبارة أيضا مطلب آخر، وهو أنه التسليم إلى الحرام حرام. إذا الشيخ رحمة الله عليه بهذه العبارة وفي قوله يبين، ما الكلام اللي قاعد يبينه؟ شيلي يبين مطلبين، يدفع إشكال على العبارة ويبين لنا قاعدة أنه من هالعبارة يستفاد قاعدة التسليم إلى الحرام حرام. وفيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما. قدم له إناء كأس من الماء، والفائدة الغالبة من كأس الماء هو الشرب، فإناء حرام تقي إلى فرض على أن تقدم إلى فرض لا يعلم بنجاسته من دون أن تبينه. فيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به يعني لما يقام محرم، بحيث يعلم عادة الوقوع على الحرام دون الإعلام، كما قلنا في مثال كحف الماء أو في هذا الجسم. فكأنه عليه السلام كذي يقول أعلمهم لئلا يقع في الحرام الواقع بتركك الإعلام. هذه العبارة نستفيد منها هذه القاعدة الفقهية المهمة. ويشير إلى هذه القاعدة، إن هذا الكلام يجبر كثير من الأقدار إلى هذه القاعدة، هذه قاعدة التسليم إلى الحرام حرام. كثير من الأقدار المتفرقة الدالة على حرمة تبرير الجاهل، يتجاوز الجاهل بالحكم أو الجاهل بالموضوع، اتغرر بمن في المحرمات، في المحرمات متعلق بمن تغرير بالمحرم، يعني الوقوع بالمحرم. تغرر الجاهل إما بالحكم أو الجاهل بالموضوع. الجاهل بالحكم يعني شنو؟ ما يدري أصلاً هو أنه شرب النجس أصل حرام، بناء شرب النجس شنو؟ هو يدري هذا النجس، لكن بناء النجس فقط ما يجوز الوضوء فيه، أما شرب حرام ما يدري، فهو جاهل بالأصل. فأنا أقدم الهية وهو رحنا لا بعدين يشرب، فهذا جاهل بالصفر، وبتقديمي للإناء له سوف أوقعه لما في الحرام، لأن هو هذا جاهل بأصله. وأخرى لا، حارم بالحكم مثلي ومثلك، وإحنا ندري شرب النجس حرام، لكن ما أدري هذا النجس، فهذا يقال له جاهل كيف بالموضوع. ويشير إلى هذه القاعدة بني مولانا كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تقرير هذا الإنسان الجاهل، إما بسبب الحكم جاهل أو جاهل بسبب الموضوع. تقرير في المحرمات لا يجوز، يشير إليها كثير من الأخبار. غير ذلك خبر بينه ليستصبح به أخبار، مثل ما دل على أن هذا الشاهد الأول، صحيح الشاهد الأول هو بينه روايات الجهل مثلا، الشاهد الثاني ياه من أتى بغير علم لحقه وزر من عمل به. فأنا افتلت قلت على أنه شنو ما واجب عليه التخمير، من دون علم المشرك. هذا المكلف وقع في من تلو الزر هو ذات المكلف الجاهل لأن ما فهمه. أما كيف يمكن الوزر إلي أنا الذي أبتيت فأنا ما ترك الخمر الذي ترك الخمر هو الذي ارتكب الحرام هو الذي ترك الواجب هو ذات المكلف الجاهل. أنا ليش أتحمل الوزر؟ لابد على أنه من دار التسليم أنا سببت وقوع فيما الحرام. فالحرمة والوزر يرتفع عن ذات ويلحقني أنا ويثبت لي ولا وجه لذلك إلا التسبيب إلى الحرام. لذلك يقول مثل ما دل أن من أتى بغير علم لحقه وزر من عمل بالفتيات فإن إثبات الوزر للمماشي للقواعد مباشر غير مقصود هو ذات المكلف. اللي ما خمر ترك الخمر من جهة فعل القبيح الواقعي وهو ترك التخمير. لكن لا كيف اثبت الي على المفتي؟ شاهدنا هنا وحمله على المفتي او حمله فان حمله على المفتي من حيث التسبيح والتغريب في هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثاني ومثل قوله عليه السلام ما من امام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير يعني بسببه. مقصود كان في صلاتهم تقصير يعني بسببه لان قراءتهم مثل كانت باطله الا كان عليه اوزارهم. هذا ليش عليه اوزارهم؟ وفي رواية أخرى هكذا سيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إذن ذلك عليه. إذن ذلك عليه إذا كان في صلاته تقصير واضح. أما في صلاته في صلاته أنا المصلي الإمام إذا كان تقصير واضح. أما صلاته لا من باب التسبيح. وفي رواية أخرى لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنوبا. وإذا صلى بهم جنوبا ليش يكون عليه وزر؟ لابد على انه من باب التسبيح. زين جيد. هذا الشاهد هو الثاني. الشاهد رقم الجد انتهى. الشاهد الثالث. الشاهد الرابع من هنا ومثل روايه ابي بصير المتضمنه. روايه ابي بصير شو تقول؟ تقول يكره ان تسقى البهيمه الاكل المحرم. يعني اذا عدت اكل نجس ميته ما ادري شلون شو تقول إما أعطيها هذا شو تقول؟ خطر حقيقة دوم الزبائن لا خل أعطيه أحسن علمة للحيوان. الرواية تقول مطلوب لا تعطيه الحيوان. وهذا لابد ليش الكراهة ناجحة من أي ناحية؟ من ناحية التسبيب. أنت راح تسبب عن هذه الدابة البهيمة سوف تأكل ماذا؟ هذا طعام النبي. فإذا كان هنا مكروه في البهيمة فيفهم في الإنسان تقديم فيه حرام وليس ذلك إلا من ناحية التسبيح. طبيعي دلالة ما موجودة قوية وإنما أشبه يلوح إشعاع دلالة ضعيفة اللي يعبر عنها في مثل إشعاع. مش إذا إشعاعكم من شيء مولى مجال علينا مو بنا من جمع إشعاع هذا من يصلح هذا الإشعاع يقول إشعاع. يقول وفي رواية ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعن الأشياء اللي ما يحل للمسلم أكلها أو شربها مثل ميتة الطير فإن في كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة لنا. إذا في تدفع لنا للمكلف الإنسان إذا في تدفع إلى إنسان حيث وهذه الحرمة ليست إلا لابد من ناحية التفكير بأن هذا الإشعار ما ينفع. الشاهد الخامس ما الرابع إلى بسم الله الرحمن الرحيم.